بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا عود إلى موضوعنا الذي عنوانه هذا هو الجهاد في الإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد، وأن يفتح بيننا وبين قومنا فتحا يرضيه. ما زلنا نتكلم عن الغواشي، للغاشي، الغواشي التي تمتد اليوم على صفحة أحكام الجهاد كما نقرأها في كتاب الله، وكما بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفحة ناصعة واضحة تتألق، لكن تمتد اليوم غاشية من اللبس عليها. ما هي أسباب هذه الغاشية؟ نحن ما زلنا بصدد بيانها. قلنا إن من أهم أسبابها مشكلة التكفير، نعم، الذي يمارسه كثير من الناس اليوم بدون انضباط وبدون الرجوع إلى القواعد التي تركنا عليها كتاب الله وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك الفتاوى التي يصدرها بعض الناس لأنفسهم دون بينة ودون برهان، أن أعوان الظلمة يقتلون. والمراد الظلم من؟ الحكام الذين لم يثبت كفرهم البواح كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الغواشي التي امتدت على يعني صفحة الجهاد في سبيل الله ما يبرره كثير من هؤلاء الناس من قتل البراء في الطريق إلى قتل الظلم وقتل أعوان الظلمة. نعم، وكنا نتكلم في الحلقة الماضية في هذا الموضوع. طيب، الشيء الذي لم نذكره بعد، لو أردنا أن نصغي السمع إلى هؤلاء الذين يفعلون ذلك، لو سألناهم ما هو المبرر لقتل البراء وأنتم تعلمون أنهم براء، وأنتم تعلمون أن خطة معينة عندما تمارسونها ستكون عاقبتها قتل 20 بريء في سبيل الوصول إلى واحد ممن تسمونهم من أعوان الظلم أو الحاكم أو نحو ذلك، ما المبرر؟ فيهم من يقول هنالك من الفقهاء من يقول إن أعداء المسلمين أثناء تلاحم القتال إذا اتخذوا من مسلمين أسرى عندهم ترس من المسلمين في وجوههم ويتقدمون إلينا وهذا الترس أمامهم، وهم يعلمون أن المسلمين لن يقتلوا هذا الترس، ومن ثم فلسوف يكون وجودهم مبررا لاقتحامهم إلينا. في هذه الحالة يجوز لنا قتل هذا الترس في سبيل أن نمنعهم من الدخول. أنا أذكر يعني كي ننصف هؤلاء الناس أذكر حججهم، لكنها حجج داحضة كما يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الذي يفعله كان يفعله في بعض الأحيان بعض الأعداء خطة من أجل اقتحام دار الإسلام، هذا الشيء، وأن يذهب واحد من هؤلاء الأشداء الراديكاليين إلى دائرة معينة يقصد موظف معين في مكتبه ليقتله بأي وسيلة يقتله بمتفجر. طيب هذه الأداة التي يريد أن يقتله بها لا يمكن أن تتجه إليه فقط هو، لابد أن تقضي على العمارة كلها، ولابد أن يصيب رشاش القتل وشظايا هذه المتفجرة كثيرين ممن حوله. نعم، ثم قد يصل إلى هذا الإنسان وقد لا يصل أيضا. ما علاقة هذه الصورة بموضوع الترس الذي يذكره هؤلاء؟ أنا لا أخفيكم أنني وقفت أمام هذه الحجة التي يقولونها وسألت نفسي، أحقا هؤلاء الناس يتصورون أن هذا مبرر؟ أعتقد أنهم يعلمون أن هذا الكلام ليس مبررا، لكنهم يزيفون منه مبررا أمام الآخرين، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم يتلاعبون بأحكام الفقه يقينا، لأن كل واحد منكم الآن يعلم أن هؤلاء الموظفين في مكاتبهم في هذه الدائرة ضمن هذا البناء ليسوا ترسا. نعم، يتقدم أعداءنا ويحاول أعداؤنا أن يجعلوهم في مقدمة الجيش من أجل أن يقتحموا بهم ديارنا. نعم، هذا شيء، وهذه الصورة التي تحدث مرارا في كثير من بلادنا الإسلامية في ديار أمن شيء آخر، هذه صورة شيء آخر. متى يجوز أن نضرب هذا الترس؟ نعم، الذي يقول لابد أن تكون هنالك ضرورة تدعو إلى ذلك، ولابد أن تكون هنالك نتيجة مؤكدة. نعم، أننا إن لم نفعل ذلك، نعم، استعمر العدو ديارنا واحتل أرضنا وقتل من فيها من البراء، ولابد أن تكون هذه النتيجة مؤكدة، فالضرورة والكلية كلية الضرر الذي يصيبنا واليقين، ثلاثة أمور، حالات نادرة جدا جدا. نعم، تكون في هذه الحالة طبعا، لأن يقتل 20 شخصا وهم الترس، طيب أقل ضررا من أن يقتل المئات أو الآلاف، ولأن يقتل 20 شخصا في مثل هذه الحالة أقل ضررا من أن ننظر فنجد أن أرضا إسلامية عربية تحولت إلى مستعمرة يستوطنها أعداؤنا ولا نستطيع أن نتصرف آنذاك بأي شكل من الأشكال. في هذه الحالة نعد هؤلاء 10 أو هؤلاء 20، نعم، جزءا ممن يستشهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا إنما يكون أثناء معركة القتال الحامية. نعم، ما علاقة هذا الموضوع بإنسان يريد أن يسأر؟ هو لا يقول أنا أريد أن أسأر، يقول هذا من أعوان الظلمة أو هو من نفس الظلمة، وهو يعلم أنه مني بضرر جاءه منه فهو يريد أن ينتقم، ولكنه لا يريد أن يكشف هدفه، يقول هذا من أعوان الظلمة وينبغي قتلهم وينبغي إلى آخر ما هنالك. طيب إذا قلنا طيب وجدت المبررة وأفتيت نفسك بهذا، فما بال هؤلاء البراء البناية كلها طارت؟ يقول هذا مثل الترس، يقيس ذلك على موضوع الترس. نعم، وأنا يعني أقترح وأظن أنكم جميعا من المثقفين الذين يهتمون بالدراسات الإسلامية، أقترح أن ترجعوا في باب الجهاد إلى موضوع التترس، تترس الأعداء بترس من المسلمين، ما الحكم في هذه الحالة؟ نعم كما أقوله لكم. وخير من شرح وأوضح نعم الحكم في هذا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وكذا آخرون. نعم إذن هذا هو الجواب أمن يقول هذا الكلام. لكنني أعود فأقول أحقا أن هؤلاء الإخوة يقتنعون بأن قتل البراء الذين يحيطون بهذا الهدف الذي يتجه إليه هؤلاء الناس مبرر شرعا؟ أنا أجزم بأنهم يعلمون أنه غير مبرر شرعا. فلماذا يفعلون ذلك؟ يفعلون ذلك لأن هنالك هدفا آخر امتزج بالهدف الإسلامي. ما هو الهدف الآخر؟ الانتقام، الثأر. نعم وأمثلة كثيرة أمامنا في هذا، من جملة الأمثلة مثلا وضع الجزائر، الأزمة التي مرت بها الجزائر في أوائل الثمانينات. فعلا مني المسلمون جبهة الإنقاذ بظلم، أنا أشهد بذلك. ما الذي أعنيه بالظلم؟ أن حقوقهم السياسية استلبت. نعم وحيل بينهم وبين الوصول إلى الحكم، وكانوا قد نعم فتحت أمامهم الأبواب القانونية عن طريق الديمقراطية إلى ذلك، لكن لسبب ما حيل بينهم وبين حقهم السياسي. لما حيل بينهم وبين حقهم السياسي ثارت عوامل الضغينة وعوامل الانتقام وعوامل الثأر بين جوانحهم. نعم لماذا حيل بيننا وبين كراسي الحكم؟ هذا العامل النيراني هو الذي حركهم، وهو الذي أفقدهم الرجوع إلى ترمومتر أحكام الشريعة الإسلامية. نعم أنا أعلم بذلك. نعم. ولست بعيدا عن ذلك الذي جرى آنذاك، لكنه في الوقت ذاته كانوا يبررون تصرفاتهم التي مارسوها، كانوا يبررون ذلك بالجهاد، يبررون ذلك بأن الحكام غير مؤمنين، بأنهم يعني لهم الحق شرعا في قتل الظلمة، لهم الحق في قتل البراء لأنهم مقيسون على الترسوم إلى ذلك. ولكنك لو شققت عما في قلوبهم لرأيت أن الهدف العامل والسائق الذي دفعهم إلى هذا هو الانتقام والثأر. نعم قلت لواحد من هؤلاء الذين يبررون هذا العمل، ما هي النتيجة التي انتهت إليها الجزائر من جراء هذا العمل الذي قمتم به بالنسبة للإسلام؟ كان الإسلام مقبلا فتراجع وأدبر، كان الإقبال في صفوف النساء على الإسلام شكل عجيب وغريب، وكان الالتزام الشكلي والموضوعي بالالتزام يزداد بشكل سريع جدا، وكنت واحدا ممن يشهد ذلك في كل عام مرة أو مرتين. وكان تصور الشاردين عن الإسلام تصور من ينتظر الفرصة الثانية ليلتزم، وكانوا يرون أن الإسلام هو المنقذ، فأصبحوا يرون أن الإسلام هو البعبع، وأن عليهم أن يعودوا إلى التحرر وإلى الحرية وإلى الإباحية. كثرت الإباحية، كثر الشرود عن الإسلام، عاد الحجاب وعادت الحشمة التي كانت نعم تتمتع بها كثير من الفتيات شيئا فشيئا إلى الوراء، هذه عاقبة هذا الأمر. نعم، فكان مفروض بهؤلاء الجماعة أن يقبلوا هذا الظلم الذي ران عليهم، لأنه ظلم سياسي وليس أمرا دينيا. حيلة بينه وبين الحكم. طيب، ولو وصلوا إلى الحكم لم يكونوا في هذه الحالة نعم أداة خير للإسلام والمسلمين. طيب، حيلة بينهم وبين حقهم السياسي تماما، لكن لا أجعل من الإسلام ضحية أنتقم من الإسلام من أجل أن أنال حظي. فماذا كان الجواب؟ قال نحن بشر، من قال إننا ملائكي؟ عندما نجد أن حقوقنا السياسية ذهبت النيران تشتعل بين جوانحنا. قل إذن كان ينبغي أن تقولوها في حالة السلم عندما وجدت جبهة الإنقاذ، ينبغي أن تقولوا نحن لسنا ملائكة نقاتل في سبيل الله، نحن بشر نقاتل في سبيل حقوقنا وحظوظنا. كان ينبغي أن تقولوا ذلك، ولكنكم نلتم ثقة الناس لا بوصف كونكم بشرا تدافعون عن حقوقكم السياسية، نلتم ثقة الناس بوصفكم ملائكة تدافعون عن الإسلام. نعم، هذه الحقيقة التي يعني ينبغي أن نتبينها وأن نعلمها. إذن عاقبة هذا الأمر الشرود عن الإسلام أنه مد غاشية من الضبابية على صفحة من أنقى صفحات الأحكام الإسلامية، وهي صفحة الجهاد في سبيل الله. نعم، السبب يتمثل في هذه الأمور الثلاثة التي قد ذكرتها لكم. طيب، تعالوا الآن إلى ما يتعلق بموقف أعداء الإسلام من هذا الذي ذكرناه، من هذه الغاشية، من هذه الوقائع الضبابية التي مدت غاشية من اللبس على حكم الجهاد في الإسلام. يعني الدول الأخرى، لا أقول المجتمعات الغربية، لا أقول الشارع الغربي أبدا، وإنما أقول القيادات الغربية، ما هو موقفها؟ موقفها الظاهر أنهم يتخوفون من الإرهاب، موقفها الظاهر أنهم ينعتون الإسلام بأنه ينبوع الإرهاب، موقفها الظاهر بأن الإسلام إنما انتشر في بقاع الأرض بالقهر وبالسلاح وببريق السيوف، هذا هو موقفها الظاهر. موقفها الخفي الذي يجتمع عليه الأطراف جميعا هو النفخ في نيران ما يسمونه الإرهاب، يتخوفون منه ظاهرا ويصنعونه باطنا. موقفهم الحقيقي أنهم ينسجون مزيدا من هذه الغواشي ليمدوها على صفحة الجهاد في الإسلام، هذا هو الموقف الحقيقي الذي يقفونه. نعم، إذا عرفنا ذلك إذن هنالك حلف خفي بين هؤلاء الراديكاليين، بين هؤلاء الذين غيروا الجهاد واصطنعوا من انتقاماتهم الثأرية لونا من الجهاد أقحموه في الإسلام، يوجد بينهم وبين القيادات الغربية حلف خفي، لا شك في هذا ولا ريب. ولا يشترط نعم لذلك أن يكون كل الشاردين عن منهج الإسلام كل واحد منهم نعم يمارس نوع من التحالف، نوع من التعاقد مع جهات أجنبية، لا، القيادة كثيرا ما تكون القيادة بيد شخص أو عدة أشخاص نعم فقط، ما الدليل على هذا الذي أقوله لكم؟ الدليل هنالك أدلة كثيرة. أولا هنالك قرار صدر من مجلس الأمن القومي الأمريكي في نهاية عام 91، يتحدث في هذا التقرير عن خطر الإسلام للمسلمين، الإسلام على الوجود الحضاري في الغرب، ويطيل ذلك في صفحة أو صحيحتين، ثم يتحدث عن وسائل ردع ورد هذا الخطر. أول وسيلة ينبغي أن تتخذ فيما كتبه أصحاب هذا التقرير إثارة التناقضات الفكرية والاعتقادية بين المسلمين، يعني تحويل الإسلام الاعتقادي الواحد إلى إسلامات اعتقادية متعددة متخاصمة. الأداة الثانية تأليب المسلمين بعضهم على بعض، تأليبهم يعني تحويلهم إلى جيوش تتخاصم وتتقاتل وتتهارج. لا، هذا موجود في هذا التقرير، موجود عندي. الأداة الثالثة، طبعا الأداة الثالثة لا علاقة لها بهذا الموضوع، تحويل العمالة الإسلامية في الخليج إلى عمالة آسيوية غير إسلامية، وهذا شيء يجري الآن. يعني العمالة الموظفون الذين نعم يمارسون أعمال وظيفية مختلفة في الخليج، نعم ما ينبغي أن يكون هناك مسلمون، ينبغي أن يستغنى عنهم ويستبدلوا بعمالة آسيوية غير مسلمين. طبعا هذا له هدف معين، 6-7 نعم أدوات، لكن الأداة الأولى والثانية هذا الذي أقوله لكم. مجلة اسمها مجلة الشؤون الخارجية التي تعبر عن لسان حال الوزارة الخارجية الأمريكية، Foreign Affairs، الشؤون الخارجية، في مقال لتشرين الثاني عام 1992 يقول كاتبه فيه: إن على الغرب أن يثير التناقضات بين المسلمين وأن يشغل المسلمين بعضهم ببعض، نعم، وأن يبخر ويفكك قواهم عن طريق شغلهم بعضهم ببعض. المقال موجود في هذه المجلة. هنالك أيضا تقارير أخرى لا نريد أن يعني نفصح عنها ولا نريد أن نذكر، يعني كلام كثير، انه واحد اسمه برنارد لويس، هذا بريطاني يهودي، نعم، قال هذا الكلام وبين ان سلطان الغرب على العرب لا يمكن ان يتم الا بتفكيك المجتمع العربي المسلم، ولا يمكن ان يتم تفكيك المجتمع العربي المسلم الا بواسطة من العربي انفسهم والمسلمين انفسهم. الألسن التي تعبر عن هذا والأقلام التي كتبت هذا كثيرة جدا. إذن هذا الطريق عري، ولم يعد هنالك موجب لأي لبس يسري إلى عقول المسلمين فيما يتعلق بهذا الصدد. أريد أن أخلص من هذا إلى أن الغرب ينفخ في أوار هذا الذي يسمى زورا وبهتانا جهادا في الباطن، ولكنه يمثل من نفسه خائفا لترتعد فرائصه من هذه الظاهرة في الواقع. والغرب لا يستطيع أن يوجد ما هو معدوم، لكن الغرب دائما نعم يوظف ما هو موجود. نقف عند هذا الحد، والآن نعم نصل السمع إلى أسئلتكم. نعم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالمسألة وعليكم أن تواصلوا الأسئلة، تفضلوا.
السلام عليكم فضيلة الدكتور. ذكرتم أن ولي الأمر يستلم مقاليد الأمور بوسيلة من ثلاثة، أحدها البيعة. لو أسقطنا هذا الأمر على الوضع في العراق، نحن نعلم أن أمريكا لم تأتي إلى العراق لتحريره ونشر الديمقراطية فيه كما تدعي، وإنما جاءت لتحقيق مشروع استعماري أهدافها منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن. وتعلم أن وهي تعلم أمريكا أن ذلك المشروع لن يتم إلا عن طريق ولية الأمر لأناس تصطنعهم هي على أعينها، وإن ما تريد تحقيقه لن تصل له إلا عن طريق هذه الوسيلة. وهؤلاء الناس دائما أول أمر يصدرونه إيقاف المقاومة، وهي تعطيهم البيعة بوسائل يعني يعرفها الصغير قبل الكبير أنها وسائل تفرضها فرضا على الناس. فهل يتم الأمر لهؤلاء الحكام الذين تنصبهم أمريكا في العراق حاليا؟
السؤال الأول أعتقد الجواب عن هذا السؤال بدهي، لكن حسن أنه يمكن السائل يفترض أن في الناس من يأخذون الكلام على سطحيته ويتعاملون معه بغباء، فينبغي أن نفترض وجود بعض هؤلاء الناس وفعلا أن نسأل بدلا عنهم هذه الأسئلة. نحن نتكلم عن بلد تتم فيها البيعة تكون حرة طليقة، لا نتكلم عن مجتمع إسلامي يحكمه حاكمون وافدون مستعمرون مستلبون مقاتلون. والعراق هكذا، من الذي يقول إن الشعب العراقي يمارس عمله السياسي أيا كان بكل حرية وبدوافع داخلية دون وجود نعم قائد خارجي من السفارات، السفارة الأمريكية وغيرها؟ كلكم يعلم المنطقة الخضراء هي بحسب الظاهر أرض عراقية، لكنها في الواقع هي محور القيادات الأجنبية للعراق. نعم، فنحن لا نتكلم عن أرض احتلت وقيدت قيادة سياسية الإسلام يباركها، معاذ الله. الإسلام يأمر أولا بتطهير الأرض من هؤلاء المقاتلين، بتطهير الأرض من هؤلاء الأوغاد، بتطهير الأرض من هؤلاء المحتلين، حتى إذا نال هؤلاء الناس حريتهم ظاهرا وباطلا عندئذ نقول البيعة صحيحة.
هل من التناقضات التي يثيرها أعداء الإسلام أنهم يروجون لمفهوم الإسلام السياسي ويقولون أن الإسلام عندما دخل في السياسة أوجد ذلك انقساما وشرخا حصل في المجتمع الإسلامي نتيجة الصراع بين الحاكم وهؤلاء الإسلاميون كما يسمونهم، وأن هذا الشرخ في المجتمع هو الذي أوجد مصطلح بين قوسين العنف الإسلامي العابر للقارات الذي يتكئ على الجهاد لنشر الإرهاب والعنف في العالم كما يروجون، وأصبح صورة الإسلام ترتبط بالقتل والعنف بدلا من الإحسان والعدل. فهل هذا صحيح ويعتبر من
يعني تريد أن تقول أن هنالك من يرى أن الإسلام ينبغي أن يكون بعيدا عن السياسة، وإنما وقع المسلمون فيما وقعوا فيه بسبب مزج الإسلام بالسياسي، فهل هذا صحيح؟ أظن هذا هو السؤال. الإسلام لا شك أنه دين ودولة، وعندما يتطور الإسلام من دين يمارسه الأفراد إلى مجتمع إسلامي حاكم لابد أن تكون لهذا المجتمع سياسته. وقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان مبلغا يعني نبيا، وكان قائدا، وكان ولي أمر المسلمين، ولم يكن ولي أمر المسلمين وليا لأمر المسلمين إلا إذا كان هنالك سياسة راشدة ينتهجها. وإذا قرأنا الوثيقة يعني الدستور الذي يتكون من حوالي 90 بند نجد أنه مليء بما يتعلق العلاقات السياسية ما بين المسلمين بعضهم مع بعض والمسلمين مع اليهود ونحو ذلك. لكن أريد أن أقول شيئا، هو فيصل الأمر في هذا الموضوع، في هذا الأمر ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الإسلاميون؟ وأنا لا أحب كلمة الإسلاميين، يعني كلمة الإسلاميين تشعر بأنه أناس لهم صلة بالإسلام وليسوا منه، مو مسلمون، نعم مسلمون الذين يعملون في حقول الدعوة نحو ذلك. ما الواجب الذي ينبغي أن يقفه المسلمون في دعوتهم الإسلامية، في دعوتهم الجهادية أمام التيارات السياسية الكثيرة؟ ما ينبغي أن تكون السياسة جزءا من نشاط المسلم، بل ينبغي أن يكون النشاط المسلم مهيمنا على السياسة. فرق كبير بين أن يكون عملي الدعوي ممزوج بالسياسة، وبين أن يكون عملي الدعوي مراقبا للسياسة مهيمنا على السياسة. نعم أقول هذا النهج سديد، هذا النهج غير سديد، هكذا ينبغي أن يكون، هكذا ينبغي أن لا يكون. نعم هكذا ينبغي أن يكون من يسمون الإسلاميين. أين يكمن الغلط؟ يكمن الغلط أن أكثر الإسلاميين الآن يمزجون العمل الإسلامي التربوي الدعوي الذي يبث الوعي الإسلامية في الناس، ومن ثم ينسج التآلف والوعد وإزالة ثغرات، يمزجون هذا بالرؤية السياسية. هذا المزج تحول وتحول إلى أن أصبح يعني الطغيان للسياسة على العمل الإسلامي، ضمر العمل الإسلامي وهزل على حساب التوجه السياسي. هذا الشيء هو الجواب عن هذا السؤال الذي تقول. إذن الإسلام دين ودولة، يعني إذن الإسلام يبدأ فيستقر في الضمائر، ثم إنه يتحول إلى مجتمع إسلامي. هذا المجتمع الإسلامي لابد أن يكون هنالك منهج للتطبيق، لابد أن يكون له سياسة راشدة يبلور العلاقة ما بين المسلمين وغير المسلمين، يبلور العلاقة ما بين المسلمين بعضهم مع بعض، نعم في حالة السلم في حالة غير السلم، هذا كله عبارة عن سياسة. نعم لكن أنا عندما أنهج منهج الدعوة إلى الله عز وجل، ما ينبغي أن أمزج عملي الإسلامية بالسياسة، لأنني في هذه الحالة سأميت عملي الإسلامي لحساب السياسة.
يعني هل من الصحيح فضيلة الدكتور أن سوء التطبيق لهذه الفكرة من الإسلاميين أو المسلمين في بعض العصور هو الذي أدى إلى وجود شرخ ونزاع بين الحاكم وهؤلاء الإسلاميين في المجتمعات الإسلامية، وأن هؤلاء المسلمين تكوا على الجهاز لتحقيق فكرتهم ضد هذا الحاكم؟ وجد هذا الشيء يعني؟
لا أنا لا أقول سوء تطبيق، كلمة سوء تطبيق يعني أسلوب غير سليم، لا العمل كله غير سليم. يعني أنا الآن مثلا أمارس الدعوة إلى الله، أمارس إصلاح المجتمع إصلاحا تربويا، وأدي واجباتي التي أكلفني الله وهو عز وجل بها، أمارس ذلك في حق الحاكم وفي حق الأمة. طيب ينبغي أن ألاحظ التالي، أنا إن توكأت في عملي على القدرة السياسية، قلت لكي أنجح في عملي وأستطيع أن أهيمن وأنجح وأصل إلى هدفي، ينبغي أن أتسلق الحكم وأصل إلى مثلا مجلس الشعب، وصلت. طيب ينبغي أن أتسلق أيضا لأنال وزارة التربية يا أخي، وزارة التعليم العالي، وصلت. ينبغي أن نبذل كل ما نملك من جهد من أجل أن نصل إلى ناصية الحكم، وعندئذ نقود الأمة إلى حيث الإسلام قيادة كلية. شوف الصورة التي يمارسها كثير من الناس اليوم، هذه الصورة مقضي عليها بالفشل والاختناق قولا واحدا. لماذا؟ لأنني أنا عندما أكون مثلا لا سمح الله حاكم ولي أمر المسلمين مثلا، وأنظر فأجد هؤلاء الذين يمارسون الدعوة لكن لعابهم يسيل على الكرسي الذي أنا عليه، هل أثق بهم؟ لا يمكن. أقول إن هؤلاء نعم يمارسون بحسب الظاهر الدعوة الإسلامية لكنهم يوظفون الإسلام من أجل أن يصلوا إلى هذا الكرسي الذي يطمعون فيه، ولن أمكنهم. نعم. أكبر شاهد على ذلك أنني أرى نماذج كثيرة وكلكم يعلم هنالك أناس محترفون سياسيون عز عليهم أن يصلوا إلى أمانيهم، ضاقت السبل أمامهم تعقدت، فماذا صنعوا؟ أطلقوا اللحى وتظاهروا بالإسلام ودخلوا فيما ترك دعوات جماعات إسلاميين وتظاهروا بأنهم مسلمون أكثر من غيرهم وإلى آخر ما هنالك. لما وصلوا إلى مرتبة كشفوا عن حقيقة أمرهم وتبين أنهم ليسوا من الإسلام في شيء. طيب الحكام يرون هذا ويجدون مثل هذه الصور وهي موجودة في ملفات، كيف يثقون؟ إذن لن يثق الحكام بالدعوات الإسلامية التي تمتزج مع السياسة والتي يجعل الدعاة من السياسة سلما للوصول إلى ما يبتغون. واضح كيف؟ لأن الحكام لن يثقوا به. العكس صحيح، العكس صحيح. أي واحد يدعو إلى الإسلام بعيدا عن السياسة بعيدا عن الأطماع السياسية، يعني لو قيل لي واحد منهم والله أنت أهل لأن تنال مركز وزارة في وزارة من الوزارات التربية التعليم العالي الإعلام الثقافة، نعم، يقول لي يهرب منها يهرب منها، يقول يا أخي تركني أنا بعطيك عليها فلوس بس بعدني عن هذه السياسة، أنا رجل داعي إلى الله. في مثل هذه الحكام ينقادون لهذا الأمر لأنهم يثقون به ولأنهم يعلمون أنه صادق فيما يقول. هذا هو الذي ينقصنا، وهذا هو الذي جعل في الأمثلة الشرخ أو يعني الاحتكاك السلبي الذي يعني ولد شرارات من العداوة والبغضاء بين الحكام وبين كثير من الإسلام، هذا هو السبب. ولو أن هذا السبب لم يكن هنالك موجودا إذن لوجدت أن المسألة تختلف. أنا أجعل من نفسي نموذج لهذا الذي أقول، أنا بعدت حياتي كلها عن السياسة ولكي أستطيع أن أدلي بكلمتي بكلمة تصل إلى العقول يقينا ثم تهيمن على القلوب وجدانا لكي أنجح في هذا سبيلي إلى ذلك أن لا أمزج أمري بالسياسة نهائيا، لكنني في الوقت ذاته أهيمن على السياسة، أقول هذا العمل السياسي يخالف الإسلام وهذا العمل السياسي يخالف الإسلام. سرت في هذا الطريق وجدت الاستجابة، أقل المراتب وجدت الاستجابة القولية أنت تقول ما هو الحق ولكننا نسأل الله الهداية. نعم، لكن لو أنني سلكت المسلك الآخر الذي يسلكه آخرون، نعم، اعتقدت أنني لن أستطيع أن أقود المجتمع الإسلامي إلى الإسلام إلا إذا تبوأت ناصية الحكم وأخذت أفعل وأفعل في سبيل أن أصل، إذن لأجد أن المسؤولين يناصبونني العداء، لا لأنهم يعادون الإسلام ولكن لأنهم لا يثقون بي.
في موضوع التترس، هل يجوز التترس بمن حكم عليهم بالإعدام تجاه الكافرين
ضمن الشروط التي ذكرها الفقهاء ومنهم الإمام الغزالي؟ يجوز ضمن شروط الضرورة الكلية واليقين بالنتيجة، لا بأس.
في حال منع وصول جماعة قد نالت نصيبها الديمقراطي والسياسي من الوصول إلى سدة الحكم ولها برنامج واضح ومنظم، طبعا منعت بأسباب قد تكون معروفة، وهذا الحكم يمارس بعض السياسات التي تخالف شريعة الله يعني مثل ما ذكرت كانت بها أفعال سلوكية ذكرت في حلقات ماضية مثل يعني دور اللهو ومصانع الخمر وغير ذلك. ونحن نعرف أليس في هذا يعني هدم للمجتمع، وهو هدم ممنهج للمجتمع الإسلامي وفيه ضرر يعني قد يكون أشد خطرا من الخروج على الحاكم؟
في كل الأحوال لا يجوز الخروج عن الحاكم إلا ضمن الشروط التي ذكرها رسول الله. ظلمت، هذا لا يبرر الخروج عليه. الحاكم فاسق يرتكب بعض المعاصي والموبقات، لا يبرر الخروج عليه. إذن جواب سؤالك واضح، لأن ما في أكثر من جماعة جبهة الإنقاذ اللي فرحوا أنه الشعب كله تختارهم وانتخبهم إلى آخره لأمر ما لعامل خارجي شو ما كان يكون حيل بينهم وبين الوصول إلى هذا الأمر. هل يبرر ذلك خروجهم على الحاكم؟ لا، لأنهم لم يروا كفرا بواحا. طيب لو خرجوا على الحاكم ما الذي يحصل؟ يضحى بالإسلام ويضحى بالبراءة ولن تكون هناك، وهذا ما حصل، خرجوا. ما هو عدد البراء الذين قتلوا في تلك السنوات العشر أو أكثر؟ عدد هائل تكاد تصل لدرجة عدد الذين استشهدوا في جهادهم ضد فرنسا. نعم، أظن أن الوقت أدركنا، نقف في الأسئلة والأجوبة يعني عند هذا الحد، لكن إذا كانت هنالك أسئلة تطوف بأذهان بعض منكم بإمكانه أن يستبقيها وأن يعرضها في الحلقة الآتية إن أحيانا الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.